الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا حديث عظيم يدل على أمر هام من أمور الدين، ويدل على قضيتين أساسيتين: أولاهما لزوم الطيب من القول والعمل والاعتقاد، والأمر الثاني أن إجابة الدعاء متوقفة على الطيب. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه وتعالى طيب، أي أنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل دنس سبحانه وتعالى، فله الكمال كله، ومنزه عن جميع النقائص سبحانه في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فهو طيب. وهو ولأنه طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا طيبها، ولا يقبل من الأقوال إلا طيبها، ولا يقبل من الاعتقادات إلا طيبها، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لأنه طيب فقد أمر المرسلين وأمر المؤمنين بهذا، أمر المرسلين بالطيب بأن يقصدوا الطيب، ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من قصد الطيب أيضا، فقال في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالمرسلون مأمرون بالطيب، وإن كان ظاهر الحديث أنه منصب على الأكل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وكذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن معلوم من أساليب القرآن، ومعلوم كذلك من خطابات التكاليف الشرعية في القرآن وفي السنة، أن الأكل يعبر عنه أو يعبر به عن كل ما يكون طريقا إلى الكسب، لأن جميع أنواع الكسوب مآلها إلى الأكل. جميع أنواع الكسوب، ما يكسبه الإنسان من بيع ومن تجارات ومن أنواع معاملات ومن سائر ما يضرب به الإنسان في هذه الأرض، المقصود منه في النهاية هو الأكل. ولهذا قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. وقد لا يكون أكلها بالفعل بأن يدخل في جوفه، وإنما يكسب ويتحايل على تصريفها هنا وهناك. فالأكل مقصود به النتيجة والمقدمات من أنواع المكاسب، من أنواع المكاسب. في قوله سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني اعملوا الأعمال الطيبة، لأن غاية الإنسان في هذه الدنيا من جميع أعماله غالبا أنه المقصود منه هو ما يقيم به أوده، والمقصود الأعظم غالبا هو الأكل. ولهذا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني أكل الميتة، فالمحرم من الميتة هو أكلها هذا في الأغلب، وإلا هناك أنواع أخرى محرمة من الميتة كبعض أنواع الاستعمال كما هو معلوم، سواء في جلودها أو في أجزائها أو نحو ذلك وأشعارها ونحو ذلك، لكن المقصود الأعظم هو الأكل. ولهذا عبر عنه في أكثر من آية وفي أكثر من خطاب للمؤمنين وغير المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر بشيئين: بالأكل من الطيب والعمل الصالح. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كذلك الشكر هو نوع عمل كما هو معلوم، والشكر لا يكون باللسان وإنما باستخدام النعم في مرضاة الله عز وجل، ولا يكون استخدامها إلا حينما يعمل العبد عملا صالحا في كل ما يأتي وما يذر. فإذا كأن الطلبين متفقان: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إن الطيب كلمة جامعة وكلمة عامة، كما أشرنا في أول الحديث من أنها تشمل الأقوال والأفعال والعقائد، كل ذلك يوصف بأنه طيب. وقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين. ويقول: سلام عليكم طبتم. ويقال لمن زار أخاه في الله: طبت وطاب ممشاك. فإذا الطيب هو للطيب من القول، والطيب من الاعتقاد، والطيب من الأعمال، فالكلام الطيب. ولهذا وصف الله عز وجل الكلام أيضا بأنه طيب وخبيث، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كذلك وصف الشجرة بأنها طيبة، الشجرة النافعة المثمرة الصالحة التي تنفع وتفيد طيبة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يقابلها الكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وكذلك إذا قال الله عز وجل الطيبون الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات قبل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكذلك إذا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ذلك موصوف بالطيب أقوالا وأعمالا وكذلك عقائد، من الاعتقاد الصحيح في الله والاعتقاد في أسمائه وصفاته والاعتقاد في أنبيائه والاعتقاد في أنبيائه ورسله وكتبه والاعتقاد بالمغيبات، وكذلك أيضا ما ينطوي عليه القلب من طيب الاعتقاد نحو المؤمنين ونحو الناس من البعد عن الغل والبعد عن الحسد، وكذلك ما ينطوي عليه من اعتقادات طيبة من حسن الرجاء بالله والثقة به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء والإنابة والانكسار بين يديه، فكل ذلك طيب، كل ذلك يوصف بأنه طيب. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال إلا طيبها، ولا يكون طيبا إلا ما وافق أمر الشرع. فحسن الظن بالله من الطيب، وحسن الظن بالمؤمنين من الطيب، وأن لا ينعقد القلب على غل من الطيب، والخوف من الله هذا من الأمور الطيبة، وحسن الاعتقاد بالله هذا من الأمور الطيبة، كما أن الكلام الطيب وحسن اللفظ وحسن المنطق وبسط المحيا وحسن استقبال الناس كل ذلك من الطيب. كذلك الأعمال الطيبة من البر والإحسان وصلة الأرحام والقيام بالمعروف للناس، تقديم المعروف للناس والإحسان إليهم وحسن الأحدوثة في الناس كل ذلك من الطيب، وكل ذلك يقبله الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل من الأعمال إلا طيبة. والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا نداء للرسل وأمر للرسل، جاء مثله أمر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وكلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا، مثالا عمليا كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، فذكر حالة رجل في سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه الصورة لو تأملناها حق التأمل ووقفنا عند بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان الشافي في حال هذا الرجل الذي قد استجمع جميع أنواع صفات المسكنة واستجمع جميع أنواع صفات ما يدعو إلى الشفقة ويدعو إلى العطف عليه وإلى شدة ظرفه وشدة ما يعاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. السفر بطبيعته قطعة من العذاب، فكيف إذا طال؟ الرجل إذا طال به سفره اشتد حاله وأحس بالغربة، الغربة الشديدة، وعادة أن الإنسان يطول سفره من غير اختياره، الناس لا تحب الأسفار، الناس لا تحب البعد عن أهلها ولا عن أوطانها، ولهذا الغريب يكون على حالة من الرقة وفي حال يدعو إلى الشفقة. تمثلوا كثيرا من إخوانكم الموجودون معكم أو الموجودين معكم ممن ألجأتهم ظروف المعيشة إلى أن يتركوا أهلهم وأوطانهم، يضربون في الأرض يريدون شيئا من كسب يذهبون به إلى أهلهم، كيف حال مقامهم؟ وإن كان بعضهم قد يجد رحابة صدر ويجد ظروفا حسنة، ولكنه يبقى مسافرا، يبقى معلقا، يبقى غير مستقر، يبقى يحس بطول الغربة، يحس بالتعلق بأهله ووطنه. فطول السفر والغربة من أكبر الدواعي إلى الشفقة، ومن أكبر الدواعي فعلا إلى التعلق بمن يتعلق به ممن له به حاجة. إذا طول السفر حال يدعو إلى الشفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، إذا طال سفره وهو محتاج. قد يكون الإنسان إذا طال السفر وهو في رغد من العيش أو عنده مؤونة أو عنده مقدرة مالية على أن يعيش، وإن كان مسافرا يغطي نفقاته ويسكن سكنا مريحا ولو كانت الغربة باقية ولباسا مريحا وأكلا مريحا، لكن هذا لا، اجتمع عليه طول السفر أشعث. الأشعث هو الذي قد اغبر رأسه وتجعد رأسه لقلة العناية، إما لأنه قليل المؤونة وإلا لأنه مشغول بشدة الغربة. وهذا نوع أو مظهر من مظاهر المسكنة ومن مظاهر البؤس ومن مظاهر الحاجة، أشعث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر رب أشعث أغبر، أشعث رأسه مبرة قدما، وأشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالأشعث دليل على أنه ليس عنده ما يجعد ما يرجل به شعره ويمشط به شعره ويهتم بنفسه، فهو أشعث مشغول إما لشدة حاجته وإما لطول غربته وإما لتحسره على فراق محبوبه من أهل وولد ووطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ليس عنده ما يعتني به، أغبر بدنه، أغبر ثيابه، تخلق حاله، أشعث رأسه، أشعث أغبر. رجل يطيل السفر، ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء كأنه قد انقطعت به الأسباب، لم يبق له متعلق إلا ربه. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، إلحاح ودعاء على ما هو فيه من شدة وما هو فيه من انقطاع رجاء إلا بالله عز وجل. طال سفره واشتد حاله وتقلب في بلاد الله، لا يكاد يجد من يشفق عليه أو يحن إليه، ومع هذا ومع هذه الظروف التي تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة وتستدعي في أصلها على ما سنبين بعد قليل إجابة الدعاء، ومع هذا رد دعاؤه. لماذا؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث يدل على عدة أمور. أولا يدل على آداب الدعاء، يدل على كثير من آداب الدعاء، منها أولا السفر، السفر من مواطن مظنة إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر والوالد والمريض، الوالد والمريض والمسافر. فالسفر حال من مظان إجابة الدعاء، ولهذا الإنسان إذا ودع أخاه قال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وقال له لا تنسنا من صالح دعائك، أو يا أخي من صالح دعائك. فأنت توصي أخاك، وبخاصة إذا كان مسافرا، أن يدعو لك، لأن الإنسان في السفر وفي الغربة يكون أكثر صدقا وأكثر تعلقا بالله، لأن الغريب لا يتعلق بأحد. الغريب غالبا لا يتعلق بأحد لأنه لا يؤمن في أحد، بخلاف الإنسان مع أصدقائه، مع أهله، مع من يثق بهم، مع فهذا عادة قد يؤمن أنه يجد عندهم ما يحقق طلباته. لكن الغريب المنقطع هذا غالبا يكون أصدق تعلقا بالله عز وجل، ولهذا كان السفر من مظان الإجابة. من آداب الدعاء كذلك التي يدل عليها هذا الحديث حال الانكسار بين يدي الله عز وجل، ولهذا ينبغي للعبد أن يكون مستكينا لله، استكانة قلب حتى واستكانة مظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج بذل الهيئة، ولا يلبس ملابس كما يلبس للعيد، وإنما يلبسون الملابس التي تدل على الذل والحاجة والذل والحاجة والافتقار. فمن آداب الدعاء أن يظهر العبد الاستكانة والذل والفقر والحاجة لله عز وجل، ولهذا قال أشعث أغبر. أشعث كما قلنا متعلق بالرأس من حيث إهماله ومن حيث قلة ترجيله وقلة تمشيطه، والأغبر تدل على عموم البدن من حيث إنه قد انقطعت به الأسباب، أو حتى ليس عنده من الوقت أو عنده من الفراغ ما أو من القدرة ما يصلح به نفسه أو يصلح به بدنه أو ينتبه فيه إلى نفسه، وإنما هو قد تقطعت به السبل وشدت به الحاجة وقل ذات يده، فهو أشعث أغبر. فإذا من آداب الدعاء أن الإنسان يظهر الذل والافتقار لله عز وجل، ويستكين حتى في مظهره، حتى في مظهره. ومن آداب الدعاء مد أو بسط اليدين في الدعاء، أن يمد يديه في الدعاء، فإن هذا من آداب الدعاء. فجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما خائبتين، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أنه كان يمد يديه في الدعاء. وقد ذكر النبي النووي رحمه الله أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا في رفع اليدين في الدعاء، وإن كانت ترفع على أوضاع مختلفة في بعض الأحاديث، منها ما هو بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، ومنها ما هو ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء، وفي أحوال وبخاصة في حال الاستسقاء أنه كانت ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء. فذكر بعض أنها قد تكون على هذا النحو، أو أنها على هذا النحو بحيث تكون بهذه الصورة بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وبهذه الصورة أيضا ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه في أوضاع كثيرة، فكان في بدر مثلا رفع يديه وسأل ربه حتى سقط رداءه حتى قال له أبو بكر هون عليك يا رسول الله فإن ربك لن يخذلك أو كما جاء. وكذلك أيضا كان يدعو في أحوال كثيرة، في حال المغازي، في حينما جاءه، حينما خالد فعل فعلته مع مالك ابن نويرة وقال النبي صلى الله رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك أيضا حينما تأتي صدقات القوم كان يرفع يديه ويقول اللهم صلي على آل فلان. وحينما جاءه جرير بن عبد الله البجلي وأمره أن يدعو لقومه قال اللهم أهد بجيلة ورفع يديه. وكذلك حينما يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ويدعو. وكذلك في حال الاستسقاء، كذلك في خبر أنس حينما دخل أعرابي كذلك أيضا وقال يا رسول هلكت السبل، هلكت وانقطعت السبل، فرفع يديه ودعا. فإذا هذا يدل على مشروع، على أن من آداب الدعاء أن يرفع العبد يديه. وإن كان العلماء مختلفون، كان العلماء مختلفين في رفع اليدين أدبار الصلوات، رفع اليدين أدبار الصلوات، فبعضهم يأخذ بعموم الأحاديث وبعضهم يقول إنه ليس هناك ما يدل على رفع اليدين بعد أدبار الصلوات بخصوصهما. والذي يبدو والله أعلم أن الخطب في هذا يسير، وأن الأمر في هذا واسع، فمن رفع يديه ودعا فلا ينكر، ومن لم يرفع فلا ينكر. فإن عموم الأحاديث والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة ما يرفع يديه يدل على أنه أن هذا أمر هو الأصل وأنه هو المعتاد، وإن كان فعلا قد لا يوجد ما يدل على أدبار الصلوات أو بعد الصلوات بخصوصها. كذلك أيضا من آداب الدعاء الإلحاح، ويؤخذ من هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل كان يقول يا رب يا رب، فالتكرار. ولهذا من آداب الدعاء أن تلح وأن تكثر وأن تدعو 3 مرات فأكثر، وتثني على الله بما هو أهله، ولا تيأس ولا تستبطئ الإجابة. كذلك أيضا أن لفظة رب تدل على أنها من أفضل ما يوصف به الله عز وجل ويسأل، ولهذا أغلب الأدعية القرآنية كلها ربنا ربنا ربنا. ولهذا أنكر بعض السلف لفظة يا سيدي، وإنما قال الله عز وجل قال يا رب. والإلحاح بهذه اللفظة، ولهذا حينما تلاحظون الأدعية القرآنية فإنها كلها ربنا ربنا، بل حتى متوالية في وصف الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فدل على أن هذه اللفظة من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وما يوصف به الله عز وجل. ولهذا مما ينبغي أن يلاحظ الأدعية القرآنية، ولا يشقشق الإنسان على نفسه بأوصاف قد تكون نقلت عن بعض الناس ولكنها بعيدة عن أو يبتعد فيها الإنسان عن ما جاء في القرآن والسنة، ولا تجد حين بعض الأدعية يا سيدي يا حبيبي ونحو ذلك، هذه كلها غير واردة. وإن كانت ليست محرمة، ولكن كلما التصق العبد بالمأثور من القرآن ومن السنة فهو أرجى، كاللهم وربنا ويا رب ونحو ذلك. وأما
الاستزادة أو الاتيان بأوصاف بعيدة عن المأثور فإن هذا معلوم أنه ليس كالمأثور. ولهذا أنكر كما قلت الإمام مالك أنكر على من يقول يا سيدي، قال يقول يا رب، فهذا هو دعاء يقول، فليقول يا رب هذا هو دعاء الأنبياء والمؤمنين أنهم يقول يا رب لا يقول يا سيدي. فإذا هذه بعض آداب في الدعاء أتى بها هذا المسكين، أتى بها هذا الذي قد استجمع جميع آداب الدعاء ومع هذا لم يجب دعاؤه، كان قد أطال السفر وكان أشعث وأغبر ومد يديه إلى السماء، كذلك يدل على أنه أيضا مدك إلى السماء. بعض الفقهاء عبر قال لأنها قبلة الداعي، يقول إنها قبلة الداعي، وهذا أيضا ليس بسديد، قبلة الداعي هي قبلة المسلمين هي الكعبة، ولكن قد يكون للسماء لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الرجل استجمع آداب الدعاء ومع هذا لم يجب دعاء.